الحديث عن دلالة حديث الحج. وضع الله علمه على العباد وهو موضوع عنه. هذا الحديث أيضا استدل به الأصولي على إصالة البراءة الشرعية بدعوى أن المراد من ما حجب الله علمه عن العباد كل ما كان المكلف غير عالم فيه بالحكم. ما حجب الله يعني كل ما كان الإنسان غير عالم بالحكم فهو موضوع عنه، فإن عدم العلم هنا منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا فإن كل شيء يقع في الوجود من العلم والجهل ونحو ذلك المكلف كل ذلك منتسب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو خالق الأشياء جميعا الأحوال. أيضا فيشمل ما حجب الله علمه يشمل موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، لأن الله قد حجب فيها العلم بذلك الحكم الكلي أو الحكم الجزئي عن العباد عن المكلف فيكون مرفوعا عنه. فيكون إسناد الحجب إلى الله سبحانه وتعالى من باب أنه هو خالق كل شيء، من باب التعظيم والتشريف، أن كل عمل كل علم أو جهل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. في النهاية الله أراد أن يكون هذا الإنسان عالما فصار عالما بالحق، وذاك الآخر جاهلا فأصبح جاهلا بالحق. وأما المفاد فأنه كل ما كان مجهولا من الأحكام موضوع عن المكلف. المراد هذه قالت الأم عب تشريفا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بأن هذا ما حجب الله علمه عنه. ومثل هذه الاستعمالات موجودة في الاستعمالات التي فيها تشريف وإسناد لكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى موجودا في الروايات، تكون هذه الرواية أيضا بهذا المعنى. كلما أن الله قدر كما قال كلما قدر الله لعبد أن يكون جاهلا بحكمين فذاك الحكم موضوع ومرفوع عنه. وهذا التعبير يشمل موارد الشبهات الحكمية والشبهة الموضوعية، ويشمل موارد عدم الحكم أصلا، يعني عدم تشريع الحكم وبيان الحكم من الله، وموارد بيان الحكم لكن هذا الحكم ضاع مثلا وأخفاه الظالمون فلم يصل إلى المكلف. إنه في هذه الموارد أيضا هذا تقدير إلهي أن هذا المكلف لم يصل إلى هذا الحكم. ويكون المقصود من العباد العموم الاستغراقي، أي كل مكلف مكلف، لا مجموع العباد ومجموع الناس، لا العموم المجموعي. فيكون الحديث مفاده مفاد ارتفاع الحكم في موارد الشك وعدم العلم عند المكلف. بحيث أن الحديث تام سندا ولو على بعض التقادير، فجعل هذا الحديث من أحسن الأحاديث الدالة على البراءة الشرعية، لأنها تامة سندا ودلالة أيضا مطلقة بهذا التفسير، يشمل موارد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فيكون دليلا من أدلة البراءة ورفع التكليف في موارد الجهل بالتكليف، سواء بنحو الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. هذا الاستدلال نوقش فيه بأن حمل حجب الله على هذا المعنى خلاف الظاهر، بل لعل ظاهر حجب الله ما حجب الله علمه عن العباد أي ما لم يبينه الله لعباده من الأحكام. فيكون المقصود من الحجب عدم البيان أو الإخفاء كتم الحكم واخفائه والامتناع عن ابرازه وايصاله للناس، الذي يساوق مثلا عدم تشريعه بنحو بمرتبة بحيث ينبغي أن يبلغ به الناس ويعرف به الناس، ويكون المقصود من العباد حينئذ أيضا المعنى المجموعي أو ما يساوق المعنى المجموعي، يعني نوع الناس، نوع الناس ما أخفاه الله ولم يبينه للأمة، عباد يصير معنى الأمة والمجموع، ما حجبه ولم يبينه ولو عن طريق أنبيائه وأوليائه للأمة من الأحكام فهو مرفوع عنهم وموضوع عنهم. وهذا حينئذ وهذا المعنى حينئذ يثبت براءة أو يثبت سعة قبل التشريع أو سعة مشروطة إذا كان حكما ظاهريا أيضا، وهو حكم ظاهري مشروط بأن لا يكون صدور وبيان وورود للخطاب من قبل الشارع. وأما إذا كان قد بينه الشارع للعباد للأمة ولو في زمن النبي أو عن طريق أحد المعصومين، إذن فهذه البراءة ارتفعت، لأن غايتها وموضوعها أن لا يكون أن يكون محجوباً أي لا يكون مبيناً، فإذا بين للعباد انتهت هذه البراءة. هذه براءة قبل التشريع، براءة قبل البيان، وهي حينئذ إما إرشاد إلى حكم العقل من باب أنه قبل البيان والتشريع لا فعلية للحكم بناءً على ما يبين في بحث الحكم من أنه قبل التشريع لا يكون الحكم فعلياً، وإن كانت مبادئه موجودة في نفس المولى، لكن من دون التصدي للتشريع والبيان عقلا ايضا لا حكم. ولو فرض ان الحكم كان عقلا بحيث العقل كان يرى تنجيزا بمجرد احتمال المبادئ للحكم، فهذه براءة جعلها الشارع قبل البيان مغياتا بعدم البيان للأمة، ونحن في موارد الشبهات الحكمية في موارد الشبهات حينئذ نحتمل البيان، لأن موارد شكنا موارد الشك من ناحية لا في أصل البيان، يعني نحن نحتمل صدور البيان من الشارع في زمن التشريع، غير ما هذا البيان لم يصل إلينا لعله خفي علينا باعتبار ملاكه موجود، ملاكه كان موجودا عند الله سبحانه وتعالى فحجبه أي منع عن وصوله، هذا من قبيل ضيق تمركية أي اجعله ضيقا من أول الأمر. إذن بناء على هذا المعنى الذي يفسر به الحاج حينئذ يكون مفاد الحديث عبارة عن البراءة قبل التشريع، وهذا إما إرشاد إلى أمر ثابت عقلا من دون حاجة إلى جعل شرعي فيه، أو براءة حكم ظاهري مغيى بعدم التشريع، وهو مخصوص بالشبهات الحكمية أيضا لا محالة، لأن البيان بهذا المعنى والحاجب وعدم الحاجب بهذا المعنى للحكم من شؤون الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، لأن الموضوعات خب الشارع لا يبينها للناس أن هذا خمر أو ليس بخمر، هذا مثلا ملاق مع النجس أو ليس ملاق، وإنما الذي يكون المولى متصديا لبيانه أو يبينه تارة ويحجبه أخرى، يعرف الناس به تارة ولا يعرف الناس به والعباد به أخرى، إنما هو الشبهة الحكمية الحكم الكلي، فيختص الحديث بالشبهة الحكمية ويكون مفاده أيضا مفادا لا يفيد للأصول شيئا، لأنه يختص بموارد عدم صدور البيان من الشارع، وهذا مشكوك يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حينئذ في الشبهات. نعم قد يتمسك هنا بالاستصحاب بناء على أن هذا براءة شرعية لا أنه إرشاد، قد يتمسك بالاستصحاب الموضوعي استصحاب عدم صدور البيان، وهذا استصحاب موضوعي يختلف عن استصحاب عدم أصل الوجوب أصل الفرمان، فإنه سوف يأتي التمسك بالاستصحاب لمدعى الأصولي أيضا، الشك في الشبهات، استصحاب عدم الوجوب عدم الحرمان، هذا استصحاب حكمي، هذا استصحاب موضوعي. لو تمت دلالة هذه الرواية حينئذ هناك كأنه براءة شرعية مغيات بعدم البيان، باستصحاب عدم البيان محرز أن تلك البراءة التي كانت ثابتة يقينا قبل البيان الآن أيضا ثابتة، وهذا استصحاب موضوعي. يقبل جريانه، يقبل جريانه من يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، يلزم بقبول هذا الاستصحاب. نقول نحن حينما نشك في حلية شرب السنة مثلا تدخين وحرمته، التدخين لعله قد وصل بيان، صدر بيان من الشارع في حرمته ولكن لم يصل إلينا لفقد الناس لضياعه أو لأي سبب من الأسباب، فابتداء لا يمكن أن نتمسك بما حجب الله علمه عن العباد، لأنه قد يكون ليس محجوبا هذا مبينا، يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية. لكن نقول قبل مثلا 1500 سنة لم يكن هناك بيان يقينا قبل نزول التشريع وقبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد صدر بيان، كان محجوبا لم يكن قد صدر بيان أيضا. فإذا نستصحب عدم البيان الثابت في ذات الوقت، أنه مقتضى الاستصحاب أن هذا البيان لم يصدر إلى الآن، فيتنقح موضوع هذه البراءة في الاستصحاب. إلا أن هذا الاستصحاب أيضا قد يناقش فيه كما هو مذكور في الكتاب، بأنه لو فرض أن الموضوع الغاية عنوان الحاج لا عنوان عدم البيان، فالحاج عنوان وجودي ليس مطلق عدم البيان يسمى حجبا، عدم البيان مع فعلية ملاكه، ملاك البيان ووجود المقتضي يسمى حجبا ومنعا، فعدم البيان أعام والمأخوذ في الغاية إنما هو عنوان الحاج لا عنوان عدم البيان. وقد يستصحب الحاج بدعوى أنه كان محجوبا سابقا في بداية التشريع ولو في أول الشريعة، هذا كان محجوبا لأن الأحكام بينت وعرفت شرعت تدريجا لا دفعة، ففي الفترة الأولى كان الحجب أيضا صادقا، ويقال حينئذ بأن الحاج قد لا يصدق فيما إذا فرض أن عدم البيان كان من جهة أن الشريعة في مقام التدريج، لا يصدق الحاجب إلا أن يمضي مدة طويلة، بعد مضي هذه المدة قد يقال حينئذ هذا قد حجبه الله، يعني زمان البياني يأتي ولا يبين حينئذ يقال حجب، أما إذا كان بعد زمان البيان لم ينتهي أو لم يأتي حينئذ لا يصدق عنوان الحاج. إلا أنه لو حمل الحديث على هذا المعنى الذي ذكره المستشكيل لا يبعد أن يقال أن عنوان الحاج هنا خصوصيته الوجودية ملغية عرفا، يعني خصوصية تعبيرية لا خصوصية موضوعية للحكم. العرف يفهم مما حجب الله يعني ما لم يبينه الله. صحيحا كلمة الحاج ومفهوم الحاج أدبيا يختلف عن مفهوم عدم البيان، إلا أن هذه خصوصية الثبوتية خصوصية لتصحيح التعبير بالحاج فقط، وإلا العرف بحسب مناسباته المركوزة في ذهنه يفهم أن هذه البراءة المجهولة براءة مغيات بعدم العلم بعدم البيان بعدم صدور البيان وورود البيان من الشارع، عبر بالحاج لنكتة أدبية في التعبير بالحاج، لا أن هناك دخل لهذه النكتة في موضوع الحكم الشرعي بحسب المناسبات العرفية، ويكون الموضوع يكون من قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هناك أيضا الورود أيضا كان فيه خصوصية أيضا ألغيت تلك الخصوصية بحسب المناسبات العرفية، هنا أيضا قد تلغى هذه الخصوصية، فيكون استصحاب عدم البيان استصحابا موضوعيا منقحا لموضوع هذه البراءة. إذا كان مفاد الحديث تأسيس وجعل براءة قبل البيان لا إرشاد إلى الحكم العقلي، لأنه قبل البيان أساسا لا مسؤولية ولا منجزية ولا قدرة للمكلف على الامتثال، أصلا لا يدري ما هو الحكم الشرعي في أكثر الموارد. البراءة قبل الشرع إذا لم نجعلها حكما عقليا وعلناها حكما شرعيا مجعولا بهذا الحديث فالاستصحاب يكون تاما. إلا أن الشأن في أن هذا الإشكال هل هو تام أو ليس تاما، يعني واقعا هذا الحديث هل مفاده ما لم يجعله ما لم يبينه الشارع موضوع عن العباد، فيكون مفاده مفاد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مثلا، أو مفاده ما قدر الله للعبد أن يكون جاهلا وغير عالم بالحكم أو يكون الحكم محجوبا عنه هذا مرفوع عنه، فيكون مفاده مفاد رفع ما لا يعلمون، فيكون دليل بنفسه دليلا على البراءة في موارد الشك وعدم العلم بالتكليف، ولو كان التكليف كبراه صادرا وواردا عن المعصوم عن الشارع لكن لم يصل إلى هذا المكلف. أي المعنيين هو ظاهر الحديث؟ الأعلام من جملتهم السيد الشهيد استظهروا المعنى الثاني، يعني المعنى الذي يفيد الاستدلال ابتداء بالحديث وبالرواية لإثبات البراءة، وذكروا في وجه ذلك قرينتين. القرينة الأولى أنه لو كان المقصود مما حجب الله علمه عن العباد ما لم يبينه الله ولم يشرعه للعباد فهو موضوع عنه، إذن كان المناسب أن يضاف الحجب وعدم البيان إلى المولى بما هو مشرع لا يضاف إلى ذات الشارع، كما ينبغي أن يقول ما حجب الله مثلا ما حجب الشارع علمه عن العباد ما فهو موضوع عنه، بينما هنا أضيف إلى الله ما حجب الله، والله اسم اسم الجلالة اسم لذات الشارع لا للشارع بما هو شارع، فيناسب أن يكون حينئذ المراد من نسبة الحجب إلى الله النسبة التكوينية، لأن الله وذات الشارع الله إنما هو الذات الواجبة الوجود الخالق لكل شيء بحسب الحقيقة، فحجب الله يعني ما أوجده الله من الحاج وما حققه الله من الحاج بما هو خالقون بما هو واجب الوجود ومصدر الوجود، فيكون ظاهر الإسناد أنه إسناد إلى الشارع بما هو إلى الله بما هو خالق لا بما هو شارع، وإلا كان ينبغي أن يقول ما حجب الشارع علمه عن العباد فهو مرفوع عنه، لأن الحجب بذاك المعنى من صفاته وأفعال المشرع عدم التشريع عدم بيان التشريع، فعل الله بما هو مشرع لا فعل الله بما هو الله، فعل الله بما هو الله إنما هو الفعل التكويني الذي يصدر من الله، كل شيء صادر من الله سبحانه وتعالى ومقدر من قبله تقديرا تكوينيا وجوديا، إذن هذه قد تكون قرينة على أن المراد من الحاج الحجب التكويني، وهو يصدق في موارد في كل مورد لم يكن علم للمكلف، يقال عدم العلم هنا تقدير من الله في حق هذا المكلف، الله قدر أن يكون هذا المكلف غير عالم سواء في شبهة الحكمية وفي شبهة الموضوعية، كان هناك بيان قد صدر وأخفاه الظالمون أو ضاع أو أجمل أصبح مجملا أو لم يكن هناك بيان من هذا الحديث، كل هذا يصدق فيه أن هذا المكلف عدم علمه حجب وتقدير وخلق من الله سبحانه وتعالى، فيشمله حينئذ إطلاق ما حجب الله، ويكون المعنى حينئذ عبارة عن جعل الرفع والسعى والبراءة في مورد عدم العلم من قبل المكلف. موضوعنا يعني مرفوع من قبل رفع ما لا يعلمون، أليس لنا هناك في حديث الرفع رفع ما لا يعلمون؟ لا، الحجب تكويني المحجوب تشريعي، الحجب أسند إلى الله، الشيء الذي أنا الحجب معنى عدم البيان، أما ما هو الشيء الذي صار محجوبا؟ المحجوب الذي يكون علمه العلم به محجوبا هو الحكم الشرعي من دون شك، الكلام في نسبة للجهل وعدم العلم أو الحاج. الحجب هنا نسب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو الله، لم ينسب إلى الشارع، وهذا يناسب مع ما يكون منسوبا إليه الذي هو عبارة عن تقديراته وخلقه ومخلوقاته. إذن فأريد به، يراد بهذا العبارة ما قدر الله أن يكون محجوبا عن العباد فهو مرفوع عنه. ما قدر الله أن يكون محجوبا يشمل حينئذ تمام موارد الشبهات، حتى لو كان قد صدر منه بيان من قبل الشارع، فإن هناك لا حجب من قبل الشارع بما هو شارع، لكن حجب من قبل الله بما هو الله، لأن هذا الذي بينه بما هو شارع لم يصل إلى هذا المكلف، فلم يقدر وصوله، فبقي هذا المكلف محجوبا. فالمحجوبية لله ثابتة فيه، وإن كانت المحجوبية للمشرع غير ثابتة. المشرع بيّن في زمن النبي أو المعصوم الحكم الشرعي، لكن حيث قدر أنه لم يصل إلى هذا المكلف لأي سبب من الأسباب، إذن فهذا المكلف الله قدر له أن يكون الحكم محجوبا عنه لا محالة. فالحجب يشمله حينئذ إذا كان بمعنى حجب، بمعنى تقدير عدم الوصول، أو إذا كانت النسبة نسبة إلى الخالق لا نسبة إلى المشرع. علمه لا الضمير، لا الضمير يرجع إلى الموصول. ما حجب الله علمه يعني المتعلق، يعني المحجوب لا الحاجب. المحجوب هو الحكم الشرعي، الحكم المحجوب لا إشكال في أنه الحكم الشرعي. الكلام في أن الحجب الحكم الشرعي المسند إلى الله، إذا أسند حجب الحكم الشرعي إلى الله بما هو مشرع، وقد يكون بما هو مشرع مبين هذا كما لو كان قد بينه، لكن لو أسند حجب الحكم الشرعي إلى الله بما هو خالق فهذا صادق. إذ هنا حتى لو كان قد شرعه بينه النبي، هذا المكلف الذي اليوم لا يعلم لا دليل عنده على الحكم الشرعي، الله سبحانه وتعالى بما هو خالق ومسبب كل الأسباب وعلة كل العلال قد قدر له وحجب عنه علمه بالحكم الشرعي، يعني علم المكلف بالحكم الشرعي. فالضمير يرجع إلى الحكم الشرعي، علمه لا علم الله، علمه أو علم الحكم الشرعي. إذن فبناء على استظهار أن إضافة الحجب إسناد الحجب إلى الله لا إلى الشارع ظاهر في إرادة الحجب الخلقي والتقدير، أي أنه قدر أن يكون محجوبا، إذن هذا المعنى يكون صادقا. والحجب التشريعي إذن يكون هذا المعنى صادقا. ويكون التعبير بحجب الله علمه يعني ما يكون المكلف جاهلا فيه، ما يكون لا علم للمكلف فيه فهو مرفوع عنه. الحكم الذي لا علم للمكلف فيه فهو مرفوع عنه، فانه صدق لسر مفاده مفاد حديث الرب تماما. فاترم هنا عبر من اجل الاحترام وادب الادب القراني او الاسلامي ان كل الافعال كل الامور تنسب الى الله سبحانه وتعالى، حجب اسند الحاجب او عدم العلم وعدم المعرفه الى الله ايضا، لانه تقدير من الله سبحانه وتعالى، ويكون حينئذ إسناده إلى الله بما هو خالق. هذه القرينة الأولى التي يذكرها السيد الشريف. القرينة الثانية التي يعتمد عليها أن المعنى الآخر الذي يدعيه المستشفي هو أن المراد البراءة قبل التشريع. هذا المعنى معنى واضح في نفسه ثابت بلا حاجة إلى صدور رواية بذلك، لأن قبل بيان الشارع للحكم لا يوجد لا فعلية للحكم. في الحقيقة في بحث حقيقة الحكم هناك يقال أن من مراتب الحكم أن يصل ليس مجرد الملاك والمصلحة حكما، الملاك والمصلحة والحب والبغض هذه مبادئ الحكم، لا يصبح لا يصير الحكم حكما فعليا داخلا في عهدة المكلف ومنجزا بحكم العقل إلا إذا بلغ مرتبة الفعلية. ومن شروط مرتبة فعلية الحكم أن يكون الحكم قد بلغ درجة هكذا يعبرون يحمل المولى على أن يطلبه من العبد أن يبلغ الملاك درجة من الأهمية بحيث يحمل المولى على أن يطلبه من العبد الذي يسمى يعبر عنه قد يعبر عنه بالتشريع يشرعه على المكلفين يتصدى لطلبه وتحصيله من خلال التشريع فالحكم الذي لم يشرع بعد وإن كانت مبادئه وملاكاته موجودة توجد مصلحة في أن المكلفين مثلا يلتزمون بالسواك بعد كل صلاة لكن لم ينزل لا يزال تشريع بإيجاب السواك لم ينزل أمر من الله بالسواك مثلا لكن فيه ملاك ملزم في نفسه هذا الملاك الملزم لا يجعله حكما ما لم يتصدى المولى لطلبه من عبيده ومن مواليه من خلال تشريعه الذي هو التصدي هو الطلب لا يكون الحكم حكما أصلا ولهذا عدم المسؤولية هناك وعدم المنجزية والسعة عقلي حتى لو لم يكن شيء من الشارع ولم تكن هذه الروايات أيضا العقل يحكم هناك بأنه لا يوجد مسؤولية وحكم إذن فسوف يكون بناء على هذا التفسير الثاني ما حجب الله أي ما لم يبينه ولم يشرعه الله من التكليف لعباده لأمته فهو موضوع عنهم يصير هذا إرشاد إلى ذاك الحكم العقلي بحسب الحقيقة والإرشاد إلى الحكم العقلي خلاف الظاهر بل يكون أشبه بالقضية اللغوة لأن بعد أن كان الحكم حقيقته بالتشريع فكأنه قال إذا لم يكن حكم فلا يوجد حكم موضوع عنهم مفروع يعني لا حكم فكأنه قال كلما لم يكن تشريع للحكم فلا حكم أشبه بأخذ مثلا أحد الضدين يؤخذ عدمه في موضوع ضد الآخر أو يؤخذ عدم أحد النقيضين في موضوع النقيض الآخر كانوا يقول لو لم يكن هناك حكم تشريع أي حكم وبيان من المولى وتشريع للحكم فلا حكم على العباد واضح أنه لا حكم على العباد فيكون المعنى معنى مستهجنا أصلا لا فقط معنى إرشاديا خلاف ظاهر التأسيسية والمولوية في خطابات الشارع بل يكون كأنه معنى مستهجنا ما لم يكن مشرعا من قبل الله قل ليس حكما هذا الذي لم يكن مشرعا عقلا لا يحتاج أن المولى لا يجب عليه أن لا معنى لأن يبين كل ما لم يكن حكما ليس حكما مرفوعا ما لم يشرعه ما لم يشرعه ليس تشريعا فإذا لم يكن تشريعا فليس حكما فإذا لم يكن حكما لا يحتاج أن يبين ما ليس بحكم ليس حكما بيان أن ما ليس بحكم ليس حكما بيان كيف الناس هكذا يتخيلون مع أن المفروض أن الناس يعرفون أن الحكم حقيقته التشريع أيضا إذن فيكون هذا المعنى معنى مستهجنا كأنه عرفان لأنه أشبه ببيان أن ما لم يكن حكم ليس حكما ما دام لا حكم ولا تشريع فلا حكم ولا تشريع على الناس بيان ارتفاع أحد النقيضين بثبوت نقيضه الآخر أو بثبوت ضده مثلا الحجب أمر وجودي يكون ضده ما حجبه فهو ليس يكون مرفوعا أي ليس حكما أو موضوعا هذا أيضا القرينة الثانية التي على أساسها إذن يستظهر أن يكون المراد من الحاجب هنا لا يراد عدم التشريع عدم البيان بل يراد من الحاجب التقدير التكويني يعني ما قدر الله أن يكون العبد والمكلف جاهلا فيه ليس عالما بالحكم إذن في ذلك المورد المولى رفع الحكم مرفوع عنه وبهذا يكون مفاده أمرا تأسيسيا مولويا فإن موارد عدم موارد الحجب التكويني بمعنى عدم العلم عند المكلف تكوينا هذه الموارد قد يكون الحكم فيه فعليا مشرعا من قبل الله سبحانه وتعالى فيكون مفاد الحديث تأسيس حكم شرعي ظاهري وهو بيان ارتفاع الأحكام الواقعية وعدم فعليتها وعدم مثلا منجزيتها البراءة للمكلفين فيها في موارد الجهل وعدم العلم بها، فيكون مفاد الحديث مفاد حديث الرفع تماما. بس هناك قيل رفع ما لا يعلمون، هنا قيل رفع أو وضع، هناك أيضا كان يوجد وضع ما لا يعلمون. وضع عن المكلفين ما قدر الله أن يكونوا جاهلين فيه بالحوق، ما حجب الله بما هو خالق، حجب الله علمه ومعرفته عن العباد. وهذا حينئذ الحجب التكويني نسبته إلى الشبهة الحكمية والموضوعية كما قلنا على حد سواء، فيكون الحديث كحديث الرفع مطلقا شاملا للشبهتين الحكمية والموضوعية معا. وحيث أن حديث الرافع هناك لم يتم سنده عند سيد الشهيد، هذا الحديث لأنه تام سندان فعوض به عن ذلك الحديث حديث الرافع، ومفاده نفس مفاد حديث الرافع، مفاد حديث الرافع الذي يعني رفع الحكم الذي لا يعلم به المكلف، قدر الله أنه لا يعلم به المكلف، وهذا عام يشمل الشبهتين على حد واحد، لأن الحجب التكويني بمعنى التقدير في الشبهتين على حد واحد. عدم العلم في الشبهة الموضوع تقدير إلهي ومسند إلى الله بما هو خالق، وعدم العلم في الشبهة الحكمية أيضا تقدير إلهي ومسند إلى الله بما هو خالق. الإنصاف أن هذا المعنى قد لا يتطابق مع من يراجع الروايات الواردة في هذه المسألة. من يراجع الروايات، هذه الروايات موجودة في كتاب جامع الأحاديث، جمعها جامع هذا الكتاب جمعا جيدا في المجلد الأول في إحدى المقدمات التي مربوطة لبيان براءة والاحتياط في الشبهات التحريمية والوجوبية، هناك فصل بهذا العنوان. هناك روايات عديدة يطالعها الإنسان، هناك يجد أن هذه الروايات كأنها كلها تريد أن تشير إلى ذاك المعنى الذي كان يذكره المستشكل ولم يستظهره المحققون وجعلوه خلاف الظاهر، من أنه كان يوجد كأنه من قبل المتشرعة إلحاح أو سؤال أو تحرج في موارد الأحكام التي لم تكن مبينة بعد، يبحثون عنها أو يحاولون يتحرجون منها ولو باعتبار احتمال وجودها في الشرائع السابقة. فوردت روايات كثيرة تبين على أنه ما سكت الله عنه اسكتوا عنه، وما لم يبينه الله ولم يبينه لكم فردوا علمه، أو مثلا لا تتعرضوا له حتى يأتي زمان بيانه. وفي بعض الروايات ورد التعبير بأنه على الله البيان، على الله أن يعرف العباد وعلى العباد أن يقبلوا، وليس للعباد على العباد أن يعرفوا. هذا ليس على العباد أن يعرفوا، لا يقصد أنه ما بين وشرع من الأحكام ليس لهم أن يعرفوا. هناك هل لا تعلمت؟ لابد أن يتعلم، ويجب التعلم بقرينة الجملتين الأخرين ليس على العباد أن يعرفوا، يعني لا يكلف، وقد ورد أيضا هذا التعبير، لا يكلف بالمعرفة قبل البيان وقبل التعريف من قبل الله سبحانه وتعالى. ما دام لم يعرفهم الله بالتكليف هم ليسوا مكلفين، وإن يذهبوا ويسألوا الأئمة أو النبي ويلحوا في السؤال إلى أن يستنطقوه ويستخرجوا منه المعرفة، هكذا ليسوا مكلفين بالمعرفة بهذا المعنى. لا أنه ليس مكلفين بتعلم الأحكام، فإن هناك روايات صريحة كثيرة في أنه يجب تصدي لمعرفة الأحكام المبينة وتعلم القرآن والتفقه في الدين، الآيات أيضا تؤكد على ذلك. لكن الأمر بالتفقه في الدين كأنه حمل جملة من الناس على أن يتصدوا لاستخراج ما لم يأتي وقت بيانه أيضا، أو ما بعد لم يتصدى الشارع لنفسه لبيانه، فكانوا يلحون على النبي أو على المعصومين وأن يبين لهم تلك الأمور، وقد يكون يتحرجون أيضا في بعض مواقفهم كلما احتملوا ذلك. فالروايات صادرة في مقام حل هذه المشكلة، أنه ليس للمكلفين أن للناس أن يتعرفوا بهذا النحو من المعرفة، بأن هم يتكلفوا المعرفة، ويطلعون على ما لم يأتي وقت إطلاعهم بذلك، وقت إطلاعهم بذلك، وإنما هذا على الله، على الله أن يبين وأن يعرفهم، وعلى العباد أن يقبلوا، إذا عرفهم أن يقبلوا، لا ينكروا، لا يجحدوا، لا يخالفوا. في طول بيان روايات عديدة بهذا الشيء، وفي بعضها أيضا أن الله لا يكلف الناس إلا ما آتاهم، إلا استشهاد بعض الآيات، يقول حتى يعرفهم ويعرفهم ما يسخطهم ويرضيهم، فما لم يعرفهم لا شيء عليهم، وهو موضوع عنهم ونحو ذلك في سعة من ما لم يعرفهم. هذه الرواية الظاهر أنها أيضا في سياق تلك الروايات، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أيضا في سياق هذه تلك الروايات تناسب لمن يلاحظ تلك الروايات أن هذه الرواية أيضا تكون من نفس هذه الطائفة من الروايات وضمن هذه المجموعة، وهذا أمر معقول صحيح، هذا قد يكون بالدقة العقلية قبل التشريع، العقل أيضا يحكم أنه لا حكم، لكن حيث أن هذه المشكلة وقعت في الأمم السابقة، وقعت في الأمة الإسلامية، وقعت، وأن الإنسان يلح في مقام فهمه بعد أن عرف أن هناك في الجملة أحكام شرعية وتشريعات إلهية، إذن قد يكون هذه الحالة وقعت في المسلمين، ولا بد أنها وقعت، والروايات كانت تريد أن تعالج هذه الحالة وتبين أنه في مثل هذه الموارد أنتم غير مكلفين، في سعة ما لم يرد فيه نهي بعده، لم يرد تشريع، لماذا تلحون في السؤال وتتصدون وتقعون في الضيق وفي المعرفة؟ وإذا عرفتم أيضا لا يجوز لكم حينئذ التوقف، ينبغي أن تعملوا به. هذا الاحتمال احتمال إن لم يكن ظاهر هذا الحديث بقرين بالقرائن الخارجية التي هي الروايات الأخرى، ولعله بقرينة الحاج، فإن حمل الحجب أيضا على الحجب التكويني لا يخلو من تعسف تكلف. إذا لم يكن هذا المعنى معنى ظاهرا، فلا أقل من أنه معنى محتمل بدرجة، بحيث الحديث لا يكون ظاهرا في المعنى الآخر، يعني يخرج عن الاستهجان الذي ذكر في التقويم التفانية، لا يكون مستهجنا أن الإمام يريد أن يعالج هذه الحالة، هذا ليس فيه أي استهجان بحسب الحقيقة، وليس بابه باب أخذ عدم الضد في موضوع الضد الآخر، بل بابه باب التنبيه لهؤلاء أنه ما دام لم يتكلف الشارع لتعريفكم بالحكم لا داعي للتصدي للإلحاح في استخراج الحكم ومعرفة الحكم، فإذا كان محجوبا موضوع عنكم، وإذا كان موضوع عنكم مسهل عليكم موسع عليكم. ذاك أيضا يؤكد أنه يدل على وقوع هذا الشيء في الأمم السابقة في زمان موسى. إذن فمع مجيء هذا الاحتمال ولو بدرجة الإجمال على الأقل، بدرجة الاحتمال الذي يجعل هذا المعنى محتملا احتمالا مساويا مع ذلك الاحتمال الآخر، فالحديث يصبح مجملا حينئذ، ونحن لا نستظهر ذاك الاستظهار، يعني لو لا أقل من الإجمال الحديث واحتمال أن يكون المراد بما حجب الله علمه عن العباد أي ما لم يعرفهم، كما قد ورد هذا التعبير بنفسه في الروايات الأخرى، ما لم يعرفهم ليس عليهم، لا يجب عليهم أن يعرفوا، على الله المعرفة والبيان وعليهم القبول، حينئذ هذا الاستدلال يكون غير كامل.